الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 23 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 22 من كتاب الطهارة، وهو الدرس الأول من باب الاغتسال وحكم الجنب. قوله الاغتسال أي أحكام الأغسال، وقد اختل ماذا ذكر العلماء أنها منقسمة إلى قسمين: واجب ومستحب، وإن شئت أن تضيف إليها ثالثا وهو المباح. أما الأغسال الواجبة فهي النفاس، الغسل من النفاس حتى وإن خرج الجنين بدون دم فإن المرأة تغتسل. الثاني الحيض، قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي اغتسلنا، وسيأتي بعد ذلك. الثالث غسل الجمعة، الجمهور على استحبابه والصحيح الوجوب على ما يأتي. الرابع الغسل للإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك شعر الكفر أو احلق عنك شعر الكفر واغتسل، وسيأتي. الخامس الجنابة، والجنابة تقع بأمور: الأول الجماع وقد يكون بغير إنزال، الثاني الإنزال ولو لم يكن جماع، الثالث الاحتلام سواء ذكر الاحتلام أو وجد البلل فقط على ما يأتي. وأما الأغسال المستحبة فغسل الإحرام كما في حديث عبد الله بن عمر: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وغسل دخول مكة، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبات بذي طوى ويغتسل فيه، ولكن هل يصل الأمر إلى الاستحباب بحيث أن من أراد مكة اغتسل؟ لا يصل إلى هذا، وإنما هو على باب التأسي. الثالث غسل المغمى عليه إذا أفاق، والدليل حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرون. قال: ضعوا لي الماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. الحديث. وذكر بعض أهل العلم غسل العيدين، وغسل العيدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وجاء عن سعيد بن المسيب أنه ذكر من السنة الغسل للعيد. وتعلمون الخلاف في قول التابعي من السنة، وأنها تطلق غالبا على سنة الصحابة، وقد ثبت الغسل للعيد عن ابن عمر وعلي والسائب بن يزيد رضي الله عنهم، فمن اغتسل لا ينكر عليه. والغسل لصلاة الكسوف ولم نرى ما يدل على ذلك، وذكروا الغسل للاستسقاء ولم أرى ما يدل على ذلك، ومما ذكروه الغسل من غسل الميت. قد تقدم معنا أن الحديث ضعيف: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وأيضا مما ذكروه غسل المجنون إذا أفاق، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ قالوا: إن كان قد احتلم فعلى الوجوب، حتى أنهم اختلفوا في سبب غسل الكافر إذا أسلم وغسل المجنون، فقيل لأنه يجنب فيقتسل لإزالة ما به من الجنابة، ومما ذكروه غسل المستحاضة. وهذه مسألة اختلف فيها اعتمادا على حديث: ثم اغتسلي وصلي، والزيادة التي فيها: وكانت تغتسل لكل صلاة. وهذه الزيادة غير ثابتة، أي اغتسلي وصلي، ويريد بها الغسل للصلاة، وإنما الحديث المراد به الغسل من الحيض. ومن الأغسال الواجبة أيضا غسل الميت لم أذكره، ويجب على المكلفين أن يغسلوا الميت إذا مات الميت المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسلنها بماء وسدر. وفي حديث ابن عباس: لما سقط الرجل من على راحلته ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن الأغسال المستحبة أيضا الغسل لمن أراد أن يعود إلى أهله على ما يأتي، لا سيما المعدد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل غسلا واحدا حين مر على نسائه، وجاء أنه كان يغتسل عند كل واحدة، فلعله يأتي أوسع من ذلك. قوله: وحكم الجنب، أي وأحكام الجنب. وهذه المسألة سيأتي بيانها إن شاء الله. فالجمهور على أن الجنب لا يجوز له دخول المسجد ولا مس المصحف، وذهب بعضهم إلى عدم قراءة القرآن وإلى عدم ذكر الله، والصحيح في كل هذا الجواز، فإن المؤمن لا ينجس. ومن أحكام الجنب أنه إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ومن أحكام الجنب أن الرجل يجوز له أن ينام قبل أن يمس ماء وإن توضأ فهو أفضل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري، والحديث طويل. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فلما مر على بيت عتبان بن مالك ناداه، فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجناك، أي عن أهلك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا عجلت أو قحطت فلا شيء عليك، إنما الماء من الماء. وفي رواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الرجل إذا أتى أهله ولم ينزل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي البخاري عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت الرجل إذا جاء مع امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن خالد: فسألت الزبير وطلحة وعلي وأبي وجابر عن ذلك، فكلهم يقول مثل قوله. وزاد في رواية أن الزبير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث قد جاء ما يدل على خلافه، وهو ما يأتي من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يأتي أهله ثم يكسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها حين اختلف الصحابة رضي الله عليهم في هذه المسألة وأرسلوا أبا موسى الأشعري فقال: يا أماه، إني سائلك وإني أستحيك. قالت: لا تستحي أن تسألني عما تسأل به أمك، فإنما أنا أمك. قال: الرجل يأتي أهله ثم يكسل. فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الحديث خرجه مسلم بقصته. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان مجموعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم انتهى. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر الحافظ في التلخيص حديث الماء من الماء أنه جاء عن أبي أيوب عند أحمد وغيره، وعن أبي رافع عند أحمد وغيره، وعن عتبان بن مالك عند أحمد، وعن أبي هريرة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعن أنس في ناسخه، وعن أنس عند ابن شاهين. فالحديث ثابت، إلا أنه منسوخ في حق المجامع غير منسوخ في حق المحتلم. وبيانه أن الرجل إذا أتى أهله ثم لم ينزل وجب عليه الغسل بمجرد الإيلاج، وأن الرجل إذا احتلم ثم قام من نومه وذكر احتلاما ولم يرى بللا فليس عليه الغسل، فبقي الحكم في جانب والنسخ في جانب آخر. ولهذا لما ذكر مسلم الحديث ذكر بسنده عن أبي العلاء بن الشخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه أو حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن القرآن، ذهابا منه إلى نسخ حديث أبي سعيد في باب الجماع إنما الماء من الماء. وجاء عن أبي بن كعب وأعلى أنه قال كان حديث إنما الماء من الماء رخص في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، إلا أنه أعل على أن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد والعمل عليه. قوله عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك رضي الله عنه الأنصاري أحد المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة. قوله الماء من الماء هذا قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم كما تقدم، والمراد به أنه يجب الغسل على المكلف بخروج الماء الدافق الذي هو المني وليس كل ماء، فإن البول ماء والمذي والودي، ولكن المراد به هنا الماء الدافق الذي يخرج بلذة ويتبعه فتور، ورائحته عند الرجل السليم كرائحة العجين. فإذا وقع الإنزال وجب الغسل، وإذا لم يقع إنزال كان في الأمر الأول لم يجب الغسل، ثم نسخ هذا الحكم. بقي معنا مسألة المحتلم، له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوم من نومه فيذكر احتلاما ويرى بللا فيجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يقوم من نومه فيذكر احتلاما ولا يرى بللا فلا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة أن يقوم من نومه فيجد بللا ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل. وقد جاء على هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره، وفيه كلام إلا أن العمل عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل، وتقدم شاهده من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله إذا جلس بين شعابها الأربع أي لقضاء حاجته من عشرتها، وهذا كناية عن الجماع. والشعاب الأربع اختلف فيها، فقال رجلاها، فقيل كما قال الحافظ المراد بشعبها الأربع رجلاها وشفراها، وقيل يداها ورجلاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وإسكتاها، وقيل فخذاها وشفراها، والإسكتان هما ناحية الفرج والشفران طرف الناحيتين. انتهى من الفتح، فهده المحقق. قوله ثم جهدها أي تمكن منها بحيث غيب آلته في فرجها، فقد وجب الغسل أي تعين عليه الغسل وإن لم ينزل صار جنبا، أي فقد وجب الغسل وجب عليه الغسل بأنه صار في حالة جنابة. والله عز وجل قد أمر الجنب بالطهارة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. زاد مسلم وإن لم ينزل، وهذا بيان لنسخ حديث الماء من الماء. زادها مسلم من رواية مطر. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هذا حديث ساق له الإمام مسلم في صحيحه عدة من الطرق، وقد جاء من حديث أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري، وجاء من حديث أمه أم سليم وهي الرميصاء، ويقال الرميصاء من المبشرات بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فقيل هذه الغميصاء والرميصاء امرأة أبي طلحة، وكانت امرأة شجاعة صابرة، وكانت باذلة تنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطعمه، وكانت مجابة الدعوة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هذا جواب لسؤال سألته أم سليم، حيث قالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وفي رواية نعم فلتغتسل إذا رأت الماء، مبين أن وجوب الغسل إنما يكون بالماء في حق الاحتلام. وفيه أن الاحتلام قد يقع على الرجال والنساء، وهو علامة من علامات البلوغ. فعلامات البلوغ في الرجل الإنبات أو الاحتلام أو بلوغ 15 سنة، والمراد بالإنبات إنبات العانة يخرج فيها الشعر. وعلامات البلوغ في المرأة الحيض والاحتلام وكذلك الإنبات. وفي هذا الحديث حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على العلم والتفقه في دين الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية على الوجه الذي يليق بجلاله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله حيي كريم كما جاء في الحديث. وفي الحديث من الأحكام أن حالات المرأة كحالات الرجل في الطهارة والعبادة، إلا ما جاء الدليل مخصصا الرجل أو مخصصا المرأة، وإلا فإن الأصل أن الأحكام للجميع. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عن دينه ولا يتحرج بحياء، فإن هذا ليس بحياء مشروع وإنما هو خور. فإن تحرج له أن يسأل ويقول ما رأيك في رجل رأى كذا أو يفعل كذا، وهي مثلا تسأل وما رأيك في امرأة قالت أو فعلت، تجعل السؤال كأنه على الغيبة. أو فيه التوكيل كما ثبت من حديث علي بن أبي طالب في قضية المقداد، فاستحييت فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تغتسل أي إذا كان منها الماء كما بينت الأحاديث الأخرى، إذا كان منها ما يكون من الرجل أي الماء. وفي رواية نعم إذا رأت الماء فلتغتسل. والمراد بالماء هنا المني، ليس المراد ما يقع من النساء من البلة الحادثة، إما لانتهاب أو تكون مذياً أو غير ذلك، وإنما المراد به المني الذي يلحقه أحكام الغسل. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ بل إن أم سلمة غضبت كما في بعض الروايات وقالت فضحتينا، في رواية أن عائشة قالت تربت يمينك فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت فتربت يمينك. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد عبد الله بن عبد الأسد، وهي من المهاجرات الأولات، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة. وقولها وهل يكون هذا، إما أن يحمل على أنها نفت من باب حياء النساء، أو أنه يحمل على أنها لم يأتيها هذا الأمر، لأن بعض النساء لا يأتيها الاحتلام، كما أن بعض الرجال ربما لا يعرف الاحتلام. قوله نعم، أو أنها يعني استنكرت وجود الماء، وهل يكون هذا أن يخرج منها ماء؟ وهذا يعرف بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لها من قوله نعم، يعني نعم يكون منها ذلك، فمن أين يكون الشبه؟ أي أن الشبه يقع للمولود باجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة. جاء في بعض الروايات: إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى. وهذه اللفظة أعلها ابن القيم بشدة وتكلم عليها، وإنما قال المحفوظ: إذا على مني الرجل مني المرأة أشبه الرجل أعمامه، وإذا على مني المرأة مني الرجل أشبه الولد أخواله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يقول: فمن أين يكون الشبه؟ وفي هذا رد على بعض العوام الذين يقولون بأن الولد لا يمكن أن يشبه عمه، وإنما يكون الشبه إلى الخال. هذا قول خطأ، فإن الشبه قد يكون إلى العم، وقد يكون إلى الخال، وقد يكون إلى الجد البعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل: يا رسول الله، إن زوجتي جاءت بولد أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أن ذاك؟ قال: لعل عرق النزعة. قال: وهذا لعل عرق النزعة. والشاهد من الحديث وجوب الغسل على المحتلم بوجود الماء، وعدم تعين الغسل عليه إذا لم يجد الماء، ويكون الحكم لحديث أبي سعيد: الماء من الماء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث ضعيف، فيه مصعب بن شيبة، وضعفه أبو داود، وذكره الذهبي في الميزان من مناكيره، وقال أبو زرعة: لا يصح. وأما قوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة، فهذا ثابت لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، ومما هو معلوم من هديه صلى الله عليه وسلم من الغسل من الجنابة، كما سيأتي في كيفية غسل الجنابة. ويوم الجمعة هذا ثابت كما سيأتي، مع خلاف للجمهور هل الغسل على الوجوب أم الاستحباب. والصحيح الوجوب، لأحاديث صرحت بالوجوب، ومنها غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومن الحجامة، وهذا ليس فيه دليل يصح، لأن الحجامة ليست من نواقض الوضوء ولا هي من موجبات الغسل، إلا أن يكون الإنسان يغتسل من باب النشاط، مع أن الأطباء ربما يقولون المحتجم يؤخر الاغتسال لفترة من الزمن. قوله من غسل الميت، تقدم أن ألفاظ هذا الحديث لا تصح بحال، وسيأتي معنا بزيد بيان لهذه المسألة. رواه أبو داود أي في سننه، وصححه ابن خزيمة. وصحيح ابن خزيمة فيه تجاوزات كثيرة، فليس كل ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله تعالى يصح في هذا الباب، بل هو من المتساهلين كتساهل شيخ ابن حبان. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما معنى قوله تربت يمينك؟ أي ألصقت بالتراب، كان دعاء يدعون به ولا يريدون معناه، دعاء يدعى به يريدون يذكرونه ولا يريدون معناه.